بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن اليوم مع اللقاء الخامس مع قصة أصحاب الأخدود، هذه القصة العظيمة التي كان من الممكن أن نمر عليها مرورا سريعا في مرة، ولكننا أردنا أن نقف عند كل كلمة فيها، وأن ننظر في هذه التربية الفريدة الفذة من هذا الراهب لهذا الغلام، والتي أخرجت مثل هذا الغلام الذي كان مبدأه واضحا وكان هدفه جليا له، حتى صبر عليه إلى أن قتل في سبيل الله عز وجل، بل دل الملك على طريقة قتله حتى يؤمن الناس. تناولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له: أي بني، قد بلغ من أمرك ما أرى، إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. كنا قد توقفنا عند هذه الكلمة من الراهب للغلام، وقلنا أننا نريد أن نستطرد عندها قليلا لنتناول ركائز مدرسة الراهب التربوية، ركائز مدرسة الراهب التربوية التي تجلت في هذا الحديث، تجلت في الحديث جملة وتجلت في هذه الجملة من الراهب تفصيلا خاصة. هذه المدرسة التي أخرجت مثل هذا الغلام، وكما ذكرنا من قبل أن طريقة التمكين إنما يبدأ بتربية الأفراد، تنشئة الأفراد على دين الله عز وجل حتى يصيروا رجالا يستحقون بعد ذلك أن ينزل عليه نصر الله تبارك وتعالى، لأن النصر من الله عز وجل لا يرتبط بعدد ولا يرتبط بعدة، إنما النصر يتعلق بقلوب الذين سينزل عليهم النصر، بإيمان الذين سينزل عليهم النصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. بدأنا في الكلام المرة السابقة عن ركائز مدرسة الراهب التربوية. ذكرنا أن الركيزة الأولى من ركائز مدرسة الراهب التربوية تقديم الأولويات، أن الراهب قدم أمر التربية وقدم أمر الاستماع للغلام في مشاكله، قدم ذلك على ما قد يتوهم البعض أنه أفضل. راهب في صومعة بعيدة ممكن تقول: طيب ده يقعد مثلا يصلي يذكر الله، يلاقي غلام معدي وكمان غلام الساحر اللي بيتعلم من الساحر عشان بعد كده يبقى ساحر الملك، ممكن ما يكونش عنده اهتمام ان هو يديله جزء من الوقت او يديله نوع من الاهتمام ويقول: لا انا انشغل بغير ذلك. ولكن الراهب قدم الاولويات، وكانت هذه ركيزة هامة في مدرسة الراهب التربوية ظهر أثرها بعد ذلك على الغلام، ظهر أثرها بعد ذلك على الغلام أنه عرف كيف يقدم الأولويات. فبعد ذلك لما يلاقي نفسه بيوازن ما بين المصالح والمفاسد، ويوازن ما بين نفسه ولا إبلاغ الدعوة إلى الله، لا هو هيقول لا، أنا نفسي مش مهم في سبيل أن تصل الدعوة إلى الناس. فيقول للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فيقول له الملك: وما أفعل؟ فيدل الغلام على طريقة قتله، ويشترط في ذلك أن يجتمع الناس في صعيد واحد، وأن يقول الملك بسم الله رب الغلام حتى تصل الدعوة لجميع الناس. فالركيزة الأولى التي تربى عليها هذا الغلام تقديم الأولويات. الركيزة الثانية من ركائز مدرسة الراهب التربوية، وهذا الكلام ذكرناه بالتفصيل في المرة السابقة ولكن نذكره من باب المراجعة، يعني الاستماع للأبناء. الراهب استمع واهتم بالاستماع لهذا الغلام لما حدثت المشكلة، والساحر كان بيضربه، شكى الغلام ذلك إلى الراهب فسمع منه. لما الحدث حادثة الدابة وذهب الغلام يحكي ذلك للراهب، سمع منه. الاستماع للأبناء. الركيزة الثالثة محاولة إيجاد حلول واقعية لمشاكل الأبناء، وتكلمنا فيها بالتفصيل في أن الحلول أولا إيجاد حلول، ثانيا أن تكون هذه الحلول واقعية. ما هو ممكن المربي أو الأب أو المعلم يوجد حلول للأبناء، ولكن هذه الحلول غير واقعية، الحلول غير مناسبة لقدرات الأبناء ونحو ذلك. إزاي أعرف إن الحل واقعي؟ أولا أوازن ما بين المصالح والمفاسد، وثانيا أنظر في خصائص شخصية هذا المتربي. الركيزة الرابعة التلطف مع الأبناء. قال له: أي بني، نقارن التلطف ده بما يفعله الآباء الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله من سب وتعنيف وشتم ونحو ذلك. هذه الأمور تؤثر في شخصية الابن، خاصة إن الأبناء بيحتاجوا إلى جرعة من الحنان وجرعة من العطف. لما يفقد هذه الجرعة من الحنان أو جرعة العطف والرفق والتلطف من والده أو ممن يربيه، سيبحث عمن يعطي له هذه الجرعة. ممكن بقى يقابل صديق من أصدقاء السوء، ممكن يقابل واحد يدله على طريق الانحراف فينحرف الأبناء بعد ذلك، وبعد كده نيجي احنا نشتكي نقول: هم ليه الأبناء انحرفوا؟ ما احنا لم نعطيهم القدر الكافي من الحنان، ولم نعطيهم القدر الكافي من التلطف والرفق والتربية السليمة. وذكرنا الركيزة الخامسة بعد ذلك، ختمنا بها المرة السابقة. الركيزة الخامسة من ركائز مدرسة الراهب التربوية عدم الحسد وعدم التكبر. عدم حسد الأبناء، عدم حسد من يربيهم، وعدم التكبر عليهم. لما يجد أن الغلام وصل لهذه المرحلة، وأن الله عز وجل فتح على يديه وأجرى على يديه مثل هذه الكرامة، يعترف بكل صراحة ويقول: أي بني، إنك اليوم أفضل مني. لا يقول: أنا خير منه، لا يقول: أنا أسبق منه، لا يقول: أنا المعلم بتاعه أو أنا الشيخ بتاعه أو أنا المدرس بتاعه، أنا المفروض أكون أفضل. لا يوجد مثل هذا الأمر، ولكن يعترف بأن الغلام أفضل منه. وهنا يجب أن ننتبه أن السبق إلى الله تبارك وتعالى ليس بالسن. يجب أن ننتبه أن السبق إلى الله تبارك وتعالى مش بالأقدمية، مش بتاريخ التزامك إمتى، مش أنا ملتزم من 10 سنين يبقى أحسن من اللي ملتزم من سنة أو من سنتين، لا. وإنما السبق إلى الله تبارك وتعالى يكون بالقلوب، حال القلب، حال العبادات القلبية في القلب من حب وخوف ورجاء وتوكل وصبر وشكر وحسن ظن بالله عز وجل وتوبة ومراقبة وغير ذلك من العبادات القلبية. حال القلب هو اللي بيحدد، وإلا فمن الممكن واحد يبقى أسلم النهاردة وهو أفضل عند الله عز وجل ممن هو مسلم منذ 70 عاما. فالسبق إلى الله تبارك وتعالى ليس بالأعمار، ليس بالأقدمية. وليس معنى ذلك إن الكبير في السن، الشيخ الكبير الذي شاب في الإسلام، إن هو ليس، نقول لا، ما أنا ممكن أكون أفضل منه. لا، يجب أن نحترم هذه الأسبقية، يجب أن نحترم هذا الكبر في السن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. نكمل الكلام في مدرسة الراهب التربوية، ونتكلم اليوم بعد أن تكلمنا المرة السابقة عن هذه الركائز بالتفصيل، نتكلم اليوم عن مفاهيم اعتنى بها الراهب في تربية الغلام، مفاهيم اعتنى بها الراهب وركز عليها الراهب في تربيته لهذا الغلام. الشيء الأول، قال له: أي بني، قد بلغ من أمرك ما أرى، إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. النقطة الأولى، التربية على الاستعداد للبلاء، وإنك ستبتلى. بلاحظ ده الغلام حدثت معه هذه الكرامة ورايح يحكي هو فرحان، أو رايح يحكي هو متعجب لهذا الراهب، يقول له: ده أنا كنت ماشي في الشارع ورأيت دابة عظيمة، فأخذت حجرا من الأرض، قلت كذا وكذا، فقتلت الدابة ومضى الناس. فيلاقي رد الفعل من الراهب إن هو يقول له: إنك ستبتلى. ليه إنك ستبتلى؟ لأنك اليوم أفضل مني، لأن الله عز وجل فتح عليك، وصلت إلى درجة من الكرامة، وصلت إلى درجة من الولاية تجعلك ستبتلى. فيربيه على الاستعداد للبلاء. لازم المعلم، خاصة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، من يربي أبناءه على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يربيهم على الاستعداد للبلاء، أن يعلمهم أن طريقهم ليس مفروشا بالورود، وإنما في هذا الطريق قد توجد بعض الأشواك. يجب أن يربي أبناءه على أن هو ده الطريق إلى الله عز وجل، طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، سلك فيه الأنبياء، فابتلوا وأوذوا من أقوامهم. مش بيقول كده لأبنائه علشان ييأسهم. طيب هو ليه يقول لهم أصلا؟ ممكن حد يقول: طيب ليه يقول لهم؟ افرض خافوا. الهدف من تربية الأبناء على الاستعداد للبلاء حاجتين: الأمر الأولاني توطين النفس على الصبر. الواحد لما يبقى عارف ان هو في يوم من الأيام ممكن يبتلى، بيبقى عنده استعداد نفسي ان هو يصبر، بخلاف لو واحد فاكر ان الدنيا وردية وجميلة وكلها ازهار وورود، وبعد كده يجي يبتلى ممكن يصدم صدمة شديدة فما يقدرش يصبر. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا. فيوطن الابن على الصبر، يقول له: انت هتبتلى، ده الانبياء ابتلوا، ويقص عليه مثلا من قص الانبياء والدعاء الى الله تبارك وتعالى الذين اوذوا في سبيل الله عز وجل، فيوطن نفسه على الصبر. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية، لما الإنسان يعرف إن هو سيبتلى، هذه المعرفة، وده شيء عجيب ودقيق جدا، هذه المعرفة تبعد عنه اليأس. ما هو لما يبقى عارف إن هو سيبتلى، وأن بعد هذا البلاء انفراجة، أن الله تبارك وتعالى كما كتب البلاء على عباده الصالحين، كذلك أيضا كتب أن العاقبة للمتقين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فيبقى مفيش يأس. فلما يلاقي نفسه يؤذى في سبيل الله عز وجل لا ييأس، لأنه يعلم أن هذه مرحلة، وبعد هذه المرحلة سيمكن. قال أحد السلف: لا يمكن المرء حتى يبتلى. فالبلاء، من سلك طريق الإيمان ومن سلك طريق الأنبياء سيبتلى، خاصة إذا كان داعيا إلى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. تناسب طردي، كلما زاد البلاء كلما زاد الجزاء والثواب من الله عز وجل. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وبعد البلاء ده كما ذكرت لك في انفراجه العاقبة للمتقين: وسيجعل الله بعد عسر يسرا. فمن الأمور التي اهتم الراهب أن يربي عليها هذا الغلام التربية على الاستعداد للبلاء. النقطة الثانية، الأمر الثاني اللي اهتم الراهب إن هو يربي عليه الغلام، التربية على عدم استجلاب البلاء. خلي بالك النقطة الأولانية كانت التربية على الاستعداد للبلاء، إن البلاء ممكن يجي. النقطة دي التربية على عدم استجلاب البلاء، مش معنى إن البلاء هيجي إن أنا أفتح صدري وأقف قدامه وأقول لي تعالى يا بلاء. مش معنى إن البلاء هيجي إن أنا أستجلب البلاء. وهذا الأمر أحيانا يحدث فيه لبس عند كثير ممن يسلكون طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث قاعدة عظيمة في هذه المسألة، هذا الحديث قاعدة عظيمة في مسألة استجلاب البلاء. قال صلى الله عليه وسلم، عاوزين الناس تحفظ هذا الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا. تاني: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا. لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، ما تستجلبش البلاء، ما تطلبش البلاء، ولكن إن وقع عليك البلاء تثبت، فإذا لقيتموه فاثبتوا. تعال شوف الناس والواقع من حوالينا والانحراف في هذا الفهم لهذه المسألة. في ناس ممكن بسبب البلاء كما ذكرت يعني يفتح صدره ويقف قدام البلاء، يستجلب البلاء، لا يوزن بين المصالح والمفاسد، ويقول لك ما هو كله في سبيل الله، وانا لو ابتليت انا هثبت في مثل هذا البلاء. قال الله عز وجل: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ما ينفعش الانسان يزكي نفسه، ما ينفعش الانسان يبقى واثق ان هو هيثبت. اللي بيتمنى البلاء لا يدري أيثبت في البلاء أم لا. في ناس كتير كانت على درجة عالية من الإيمان، أو في الظاهر قدامنا إن هم على درجة عالية من الإيمان، والواحد يعلم مر عليه يعني أمثال هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اول ما يتعرض للبلاء هو كان بيقول انا البطل وانا اللي هعمل وهعمل وهثبت في مثل هذا البلاء. لما يتعرض للبلاء يفتن ويترك طريق الدعوة الى الله عز وجل بالكلية، والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل العافية. فانت ما تعرفش لما البلاء هيجي هيثبت ولا لا، فلا تتمنى نزول البلاء بك، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. ومش معنى كده على النقيض ان انا اترك الواجبات وافعل المحرمات اقول اصل انا خايف من البلاء، ما عشان ما استجلبش البلاء. زي ما يجي مثلا واحد يترك الالتزام بالسنة، واحد يقول لا انا مثلا في جامعة مثلا في الكلية، فيقول لك انا هحلق لحيتي علشان ما حدش يأذيني عشان ما استجلبش البلاء. لا، هنا انت هتقع في فعل محرم ما ينفعش. او مثلا واحدة تترك الحجاب تقول لك ما انا خايفة علشان بيضطهدوا مثلا المحجبات او بيضطهدوا المنقبات. ما ينفعش، ليس معنى عدم استجلاب البلاء ان انا اترك واجب او افعل محرم، لان كده ساقع في باب اخر، باب ذكره الله عز وجل عن بعض المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ما ينفعش الواحد علشان خايف من البلاء يسارع في الكفار، يجعل فتنة الناس كعذاب الله. لازم يبقى في توازن. لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. الواحد ما يستجلبش البلاء، ولكن على الجانب الآخر ما يقعش في المحرمات. هو يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يفعل ما أمره الله عز وجل به، ويعلم أن البلاء إذا وقع عليه إنما سيقع عليه بقدر الله تبارك وتعالى، ولكن هو ملزم شرعا ألا يطلب هذا البلاء وألا يستجلب هذا البلاء. فإذا وقع عليه هذا البلاء صبر عند نزوله. لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا. خلي بالك، علشان في بعض الناس ممكن أحيانا لما تلاقي واحد لا يتمنى لقاء العدو ويسأل الله العافية، واحد ما بيستجلبش البلاء، بيوازن بين المصالح والمفاسد في كل شيء، فأحيانا قد يتهم بأنه جبان، صح ولا لأ؟ ممكن حد يتهمه بأن هو جبان، ولكن مقياس الجبن عشان أعرف ده جبن ولا لأ، أنظر في الشرع، لأن ممكن تصرف هذا الشخص واحد يقول عليه شجاعة وهو ليس بشجاعة، وإنما هو تهور، والشجاعة والتهور ما بينهم شعرة بسيطة جدا. سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر، قال الله تبارك وتعالى: خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. أو نبي من أنبياء الله وكليم الله تبارك وتعالى ومن أولي العزم من الرسل، ومع ذلك وازن بين المصالح والمفاسد. مش يقول أنا شجاع ولو وقفت قدامهم وأقول لهم أنا هخرج فيقتلوه، لا، يوازن ما بين المصالح والمفاسد ولا يستجلب البلاء على نفسه. خرج منها خائفا يترقب. سيدنا إبراهيم عليه السلام في القصة المعروفة مع النمرود، لما سأله عن سارة تقرب له إيه، فقال إنها أخته. طب هتقول إيه ده، هذا جبن؟ لا، سيدنا إبراهيم عليه السلام أعلى من ذلك بكثير، منزه عن أن يكون في مثل هذا الأمر، ولكن هو ده الشرع، إن هو لا يستجلب البلاء، لا يتمنى لقاء العدو ويسأل الله عز وجل العافية، فإذا لقي هذا البلاء يثبت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يبقى النقطة الأولانية التي اهتم الراهب التركيز عليها في مع الغلام، التربية على الاستعداد للبلاء. النقطة الثانية، التربية على عدم استجلاب البلاء. النقطة الثالثة، قال له: فإن ابتليت فلا تدل علي، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. استعمال الكتمان في بعض أمور الدعوة، رب الغلام على أن يستعمل الكتمان في بعض أمور الدعوة، وهذا ليس جبنا أيضا من الراهب، لأن الراهب كان فقيها. وإلا فانظر في آخر هذه القصة، لما وضع المنشار على مفرق رأسه وقيل له ارجع عن دينك أبا، ثبت على دينه. لو هو كان جبان كان ترك دينه وقال للملك خلاص أنا معاك، ولكنه فقيه، لا يتمنى لقاء العدو. إنك ستبتلى، فإن ابتليت، لو أنت عرفوك وخدوك وعذبوك، فإن ابتليت فلا تدل عليه. استعمال الكتمان في بعض أمور الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكتمان في بعض أمور الدعوة. دعوة السرية 3 سنوات اسمها الدعوة السرية، كان مبناها على السرية، لأن الدعوة في نشأتها وهي في مهدها لو علم بها الكفار وعلم بها من يريدون البطش بها، على طول سيعيدون هذه الدعوة وهي لسه وليدة. فكانت الدعوة السرية 3 سنوات. كذلك قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يبقى قعد فترة يكتم إيمانه، يبقى مفيش مشكلة استعمال الكتمان في بعض أمور الدعوة. الأصل في الدعوة الجهر، نعم، ولكن أحيانا قد نستعمل الكتمان في بعض أمور الدعوة. لذلك لا يستنكر، بعض الناس تستنكر لما يقول لك دي دعوة سرية، دي ناس بتخبي. طيب ماشي، ما هو لما يكون في بطش من الطغاة وبطش من الظلمة من أعداء هذا الدين، يبقى لازم ان استخدامها في محلها، استخدام الكتمان واستخدام السرية في محلها امر مشروع في هذا الدين. لنا سلف في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأ دعوته سرية، ولنا سلف في قص الانبياء والمرسلين. وفي هذه القصة، قصة اصحاب الاخدود، نجد هذا الراهب يربي الغلام على ان ابتليت فلا تدل علي، التربية على استعمال الكتمان في بعض امور الدعوة. النقطة الرابعة، عدم اللوم عند الوقوع فيما نهي عنه عند العجز. يعني ايه؟ الراهب قال للغلام ان ابتليت فلا تدل عليه. طيب الواقع ايه اللي حصل؟ ان الغلام لما ابتلي دل على الراهب. ما هو في القصة دي لما الملك عرف قصة الغلام وعرف ان الغلام مؤمن وبيدعو الناس الى الايمان بالله تبارك وتعالى، جابه وعذبه علشان يقول له مين اللي علمه كده. الغلام لم يثبت، ما قدرش، فدل على الراهب. طبعا في حالة الإكراه ما نقدرش نلوم الغلام، في حالة الإكراه ما نقدرش نلوم الغلام ولا نقدر نلوم أي حد، ما تعرفش هو ظروفه كانت إيه ساعتها. ولكن هنا الراهب علمه وأرشده ونصحه وقال له إياك إن ابتليت أن تدل علي، فعجز عن ذلك. لم نجد في هذه القصة لوما من الراهب للغلام. لما جابوا الراهب لم يلوم الغلام. لم نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هذا اللوم. وإحنا لازم ننتبه لهذا الأمر في التربية. إحنا لما نبقى بنربي أبنائنا أو بنربي غيرهم، تحفظ بعض الأطفال قرآن، بتعلمهم دين الله تبارك وتعالى، لو نهيته عن شيء فعجز عن ذلك أو أمرته بشيء فعجز عن ذلك، لا تلومه، لا تلومه. الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك أنت بقى لما تيجي مثلا، يعني نفترض مثلا أنت بتدرب طفل لم يبلغ الحلم بعد على الصيام، عجز إن هو يكمل الصيام، دربه، شجعه، رغبه، ولكن لا تلومه، لأن اللوم أحيانا الإنسان بيفرط فيه. بعض المربين أحيانا يفرطون في اللوم، يفضل يلوم 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 لغاية لما اللي قدامه يبقى خلاص هينفجر. لا، يجب أن ننتبه لهذه المسألة، عدم اللوم إذا وقع المتربي فيما نهي عنه بسبب عجزه عن ذلك، وإنما نرشده إلى الطريق السليم ونحثه مرة أخرى ولا نيأسه، نقول له لأ، أنت في فرصة ترجع إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، اللي فاتته الطاعة بالنهار لا تفوته الطاعة بالليل، واللي فاتته الطاعة بالليل لا تفوته الطاعة بالنهار، واللي فاتته الطاعة النهاردة ما تفوتهوش بكرة، ونحو ذلك، نوع من التشجيع في التربية. كذلك من النقاط التي ربى الراهب الغلام عليه، الدعاء. خلي بالكوا، احنا ممكن اتكلم عن فضل الدعاء ونقعد نتكلم كتير، واقعد اجيب لكم ادلة في فضل الدعاء، وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العلماء وقال السلف، واذكر لكم قصص في فضل الدعاء، ولكن في الآخر بنغفل كثيرا عن تربية الأبناء على اللجوء إلى الدعاء. الراهب علم الغلام إن هو يلجأ إلى الدعاء، فلما الغلام كان في الحيرة وهو واقف قدام الدابة ومش عارف أيهما أحب إلى الله وأيهما أفضل، طريق الراهب ولا طريق الساحر، لجأ إلى الدعاء، وإنما تعلم ذلك من الراهب. لما يجي ابنك يطلب منك حاجة، ليه ما تقولهوش تعالى انا وانت ندعي ربنا عز وجل، بابا انا عاوز تجيب لي الحاجة الفلانية، تشتري لي الحاجة الفلانية، نفسي في حتى وان كان يقول انا نفسي في اللعبة دي، انا نفسي اتفسح، يقول له طيب ربنا ييسر، ما تيجي ندعي ان ربنا ييسر لنا الخير ويعلم ابنه الدعاء، يعلم ابنه الدعاء. ايوه ممكن تكون اهتمامات الطفل في هذه المرحله اللعبه والفسحه ونحو ذلك، ولكن لما هيتربى على الدعاء، لما تكبر معه اهتماماته، سيصير قلبه متعلقا بالدعاء. وده امر مهم جدا ان احنا نربي ابنائنا على اللجوء الى الله تبارك وتعالى. للاسف كثير من ابناء المسلمين غرباء عن الله تبارك وتعالى. كثير من ابناء المسلمين ممكن يكون ما يعرفش يعني ايه ان الله عز وجل سميع الدعاء، ان الله تبارك وتعالى لو اجتمع الانس والجن في صعيد واحد فسألوه في وقت واحد على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف لهجاتهم وعلى اختلاف حوائجهم لأجابهم الله. الله تبارك وتعالى قادر على ان يجيبهم جميعا في وقت واحد دون ان ينقص ذلك من ملكه شيء، يسمعهم كمال سمعه وبصره تبارك وتعالى وكمال علمه وكمال قدرته في انه قادر على ان يعطيهم ما يريدون، قادر على ان يعطيهم ما يريدون. كذلك كمال غناه ان ذلك لا ينقص من ملكه شيئا. بجد ابنائنا غرباء لا يعرفون من هو الله تبارك وتعالى حق المعرفة. نربي ابنائنا على الدعاء ان هم لما يحتاجوا شيء ويبقى نفسهم في شيء، يلا بينا يا ابني ان انا وانت نروح ندعو الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل من فضله، ونعلم ابنائنا نقول لهم ده ربنا عز وجل خزائنه ملأة، ده ربنا عز وجل أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كل ده لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا. معاني مهمة جدا، مش بس ان احنا نربي ابنائنا ذاكرت ولا ما ذاكرتش وكلت كويس ولا ما كلتش كويس، مش بس ان احنا نربي ابنائنا اسمع الكلام وقول حاضر، مش بس كده، ولكن يجب ان نعلم ابنائنا من هو الله تبارك وتعالى، او هو ده من هو الله. مثل هذا الكلام، تقعد مع ابنك وتقول له شايف اللي في الكون كله، شايف الحيوان الصغير لما بيجي ياكل، والطير لما بيجي ياكل، والسمك في البحر لما بيجي ياكل، وكل دول عايشين وربنا عز وجل يرزقهم. وبص بقى على الناس، ربنا عز وجل يرزقهم. هذه المعاني الطفل مش حو... ما حدش يقدر يقول ان الطفل هيبقى قاعد زهقان، هيبقى مشتاق جدا وهو بيسمع هذه القصة. ولما تقولها له في صورة قصة مثلا جميلة مشوقة، وتقول له طيب ربنا عز وجل كل هذا الفضل وكل هذا الغنى وهو السميع البصير، لما نعوز حاجة ندعوه ولا لأ، يبقى يرتبط الابن بالدعاء، قلب الابن يتعلق بالله تبارك وتعالى. الراهب ربى الغلام على هذه النقطة، فلما احتار الغلام قال اللهم، دعا الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من النقاط التي ربى الراهب الغلام عليها أن يبحث الغلام عما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وهذا الكلام كنا قد توقفنا عليه من قبل، ولكن نمر عليه مرور سريع علشان يكتمل الموضوع، يعني يكتمل موضوع النقاط التي اهتم الراهب بالتركيز عليها في تربيته للغلام. أن الغلام لما كان يبحث قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، كان يبحث عما يحبه الله عز وجل. التربية على الحب، التربية ان هو تقول لابنك انت لو عملت كده ربنا هيحبك، لو ما عملتش كده ربنا مش هيحبك. تربي ابنك على انك هذا الفعل الله عز وجل يحبه، وهذا الفعل الله تبارك وتعالى يبغضه. لو تربى ابناؤنا على ذلك وتعلقت قلوبهم بما يحب الله ويرضاه، مش هتبقى الامور عندهم مقاسة بامور الدنيا، مش هيبقى بيبر والديه علشان والديه هما اللي بيصرفوا عليه، فلما يكبر ويبقى بيشتغل ومعاه فلوس ما يسألش في والديه، مش هيعمل كده. ليه؟ لأنه تربى أن يبر والديه لأن الله تبارك وتعالى يحب بر الوالدين، لأن الله تبارك وتعالى يحبه إذا بر والديه، فيبقى بعد كده أغنى من أبوه 100 مرة، ومع ذلك يبر والديه، يبر أباه ويبر أمه، مش علشان كانوا بيصرفوا عليه. زي ما التربية الخاطئة الآن إن هو يقول له اسمع كلام أبوك عشان أبوك هو اللي بيوكلك ويشربك. طيب لما ما يوكلنيش وما يشربنيش، تجد كثيرا للأسف في بيوت كثير من الناس الولد يبقى عايش في بيت فقير أو بيت حتى متوسط، أول ما يدخل الجامعة يلاقي صاحبه معاه عربية، وصاحبه التاني معاه موبايل النوع الفلاني، وكل واحد معاه ينظر في طريقة صرف أصحابه، وده بياكل في المطاعم الفلانية، وده معاه السيارة الفلانية ونحو ذلك. فممكن أحيانا بيحصل له حالة سخط، ونجد ده كثيرا في البيوت. تلاقيه أول ما يدخل الجامعة يقول لأبوه: أنت ما بتعملش حاجة، أنت ما بتصرفش عليا، أنت ما جبتلناش حاجة، أنت ما عملتليش حاجة. ويبتدي يبقى عاق لوالديه. ليه؟ بسبب ان هو لما ربوه هو صغير ربوه ان هو بيبر والديه عشان ابوه بيصرف عليه. فلما دخل الكلية لقى ان في ناس اذا قارن اهليهم بيعملوا ايه باهله، هم اهله هو بيعملوا معاه ايه، هيلاقي ان مفيش وجه للمقارنة. هيلاقي ده انا ابويا ما كانش بيصرف عليا، ده انا ابويا ما عملش معايا حاجة. ف يصل به الامر الى العقوق. يجب ان نربي ابناءنا على حب ما يحبه الله. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نربي أبناءنا على هذا المعنى. كذلك أيضا اهتم الراهب أن يربي الغلام أن يبحث عما ينفع الناس. إن الغلام لما كان ماشي في الشارع ولقى الدابة سدت طريق الناس، ضرت الناس، بحث عما ينفع الناس، وقف وشاف الناس محتاجة إيه، وبحث عما ينفعهم، وبحث عما بحث كيف يدفع عنهم ما يضرهم. كذلك الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، لازم الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يبحثون عما ينفع الناس، ويبان عليهم حرصهم على الناس وشفقتهم على الناس. لازم الأب يربي ابنه أن يبحث عما ينفع الناس، مش يربي ابنه على الأنانية، يقول له لما صاحبك يعوز منك قلم ولا صاحبك يعوز منك جومة مثلا في التربية إياك تديله، لما صاحبك يطلب منك الشيء الفلاني اياك تخليه يشرب مثلا من الازازة بتاعتك ولا من الزمزمية بتاعتك. ليه كده؟ ما نربي ابنائنا ان المسلم يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نربي ابنائنا ان يبحثوا عما ينفع الناس. مفهوم راقي جدا وجميل جدا اهتم به هذا الراهب. فوجدنا الغلام يبحث عما ينفع الناس، حتى بعد كده لما فتح الله عز وجل عليه وكان دعاؤه مقبولا ما عادش في بيته، لا، ولكن كان يدعو الناس، الناس تروح له من غير ما يطلب منهم فلوس ومن غير ما ياخد منهم حاجة، يقولوا له انا مريض بالمرض الفلاني، انا اعمى، انا ابرص، انا نحو ذلك، اي مرض من الامراض. فيقول لاحدهم: ان امنت بالله دعوت الله فشفاك، فيؤمن بالله فيشفيه الله تبارك وتعالى. حريص على خدمة الناس والبحث عما ينفع الناس. نختم بنقطة هامة اهتم بها الراهب في تربيته للغلام وركز عليها في تربيته للغلام وتجلى ذلك في مواقف للغلام: اليقين في قدرة الله تبارك وتعالى. هو الغلام لما يمسك الحجر الصغير ويبقى عنده يقين ان الحجر ده ممكن يقتل الدبة دي، الغلام لما يبقى معاه جنود الملك الجيش واخده وطالع بيه الجبل عشان يرميه من فوق الجبل، فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، كله يقين ربنا عز وجل سوف يكفيه. وكمان خلي بالك بيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، مش بيشترط، مش بيقول بالطريقة الفلانية، لا، ده عنده يقين عالي وتوكل كامل ما شاء الله، توكل على الله تبارك وتعالى ان هو بيفوض الامر الى الله: يا رب كما شئت، اللهم اكفنيهم كما شئت. ياخدوه بعد كده في المركب يقول اللهم اكفنيهم بما شئت. يقين في قدرة الله تبارك وتعالى. واضح جدا ان ده من اثر تربية الراهب لهذا الغلام. لازم احنا نربي ابنائنا ان هم يكون عندهم يقين في قدرة الله تبارك وتعالى، وهم بيمروا بحاجات كتير في حياتهم، مرض، شاف مرض اخوه، شاف مرض ابوه، شاف مرض امه. لازم ان احنا نركز في مثل هذه المواقف ان الله عز وجل على كل شيء قدير، الله تبارك وتعالى لا يكون شيء في هذا الكون الا بقضائه وقدره. تربيه أن يوقن في قدرة الله تبارك وتعالى، وأن الباب مفتوح لله تبارك وتعالى، أن يرفع يديه لله عز وجل ويدعوه بما يشاء، والدعاء يدفع القضاء، الدعاء والقضاء يعتركان، اللي أقوى هو اللي ينزل، والله تبارك وتعالى قدر ذلك. إن كان قد قدر بلاء فإنه، أو قدر قضاء فإنه، قدر إن فلان سيدعو، وبعلم الله عز وجل السابق ليه الأمور، الأمر ما فيهوش إشكال إن شاء الله. ولكن ننتبه لمثل هذه القضية، نربي أبنائنا على اليقين في قدرة الله تبارك وتعالى. بذلك نكون انتهينا من الكلام عن ركائز مدرسة الراهب التربوية، وأظن أن من تأمل أكثر في القصة ممكن يجيب أكثر من الكلام اللي أنا قلته بكتير. الأمر يعني مفتوح أصلا للتأمل، إن احنا نتأمل أكثر في قصة أصحاب الأخدود، ونستخرج فوائد أكثر، ونستخرج معاني تربوية أكثر في هذه القصة. النهاردة ذكرنا بعض المعاني التي بعد أن تكلمنا المرة السابقة عن ركائز مدرسة الراهب التربوية، ذكرنا اليوم بعض المعاني التي اهتم الراهب بتربية الغلام عليها. ذكرنا منها التربية على الاستعداد للبلاء، التربية على عدم استجلاب البلاء، التربية على استخدام الكتمان في بعض أمور الدعوة، عدم اللوم عند الوقوع في المنهي عنه عند العجز، التربية على اللجوء إلى دعاء الله تبارك وتعالى، التربية على البحث عما يحبه الله عز وجل، التربية على البحث عما ينفع الناس ودفع المضرة على الناس، التربية على اليقين في قدرة الله تبارك وتعالى. معلش الاستطراد المرة دي والمرة السابقة ممكن يكون طويل خارج القصة، ولكن الموضوع مهم، وكنا نحتاج بالفعل ان احنا نقف على هذه المدرسة التربوية. نسأل الله عز وجل ان يصلحنا وان يصلح ابناءنا، وان يرزقنا ذرية صالحة يقر بها اعيننا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وانا اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.